بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب أهل الزكاة. قال: وهم ثمانية. قال: الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته. قال الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها.
قال الثالث: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا موضوع مهم جدًا، وهو متعلق بمصارف الزكاة، أو ما سماه عنوان له المؤلف بأهل الزكاة. أهل الزكاة يعني المستحقون لها، الذين تعطى لهم الزكاة. وهذا الفصل مهم، لأن كل أحد يدفع الزكاة لابد أن يدفعها في مصرفها، فهو إن دفعها في غير مصرفها لم تجزئه ولم تبرأ بها ذمته. قال لنا المصنف: وهم ثمانية. وهذا مبتدأ وخبر، وهو يفيد الحصر. فأفادنا المصنف بهذا التركيب أن الزكاة لا يجوز صرفها في غير هذه المصارف الثمانية التي سماها. وهذا نص القرآن العزيز والسنة المشرفة، فإن هذه المصارف الثمانية هي المنصوصة في آية براءة، في قوله جل اسمه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فصدر الآية بقوله إنما، وإنما من أدوات الحصر كما هو معلوم، فدل على أن الصدقات لا تصرف، صدقات الواجبة زكوات الأموال لا تصرف في غير هذه المصارف الثمانية. ودل أيضا على ذلك حديث الصدائي عند أبي داود رضي الله عند أبي داود رحمه الله، وفيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الزكاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قسم الزكاة بنفسه فلم يرضى فيها بقسمة نبي ولا غيره، فجزأها أجزاء ثمانية، فإن كنت من أحد هذه الأصناف الثمانية أعطيتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. ما ينفعش نبني بها كباري، ما ينفعش نبني بها مستشفيات، ما ينفعش نبني بها جوامع، ما ينفعش نبني بها مدارس، ما ينفعش نبني بها قناطر، ما ينفعش نسد بها بثوق، ما ينفعش نجري بها أنهار وسواقي، ما ينفعش نوقف مصاحف، أي حاجة غير هذه الأصناف الثمانية إنما تعطى من يعني المصارف أو الأموال الأخرى، لا من أموال الزكاة. وبعض الناس توسع في صنف سبيل الله وجعله يعني عاما في كل ما يتقرب به إلى الله، في كل وجه من وجوه الخير، وهذا قول في غاية الضعف والسقوط، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن للحصر معنى. لأن لو كان سبيل الله معناه، لو كان معناه إنه كل وجه من وجوه البر، لم يكن للحصر معنى الحصر بإنما. ولأن سبيل الله حيث ذكر في القرآن فلا يراد به إلا الجهاد، كما سنبينه إن شاء الله في موضعه. فالحاصل أن الزكاة لا يجوز صرفها في غير هذه الأصناف الثمانية. أول صنفين ذكرهم المصنف هم الفقراء والمساكين، وهم عامة المستحقين أو الآخذين للزكاة، يعني أكثر من يعني ينصرف إليه العطاء و يبحث عنه في دفع المال إليه، هو هذا الصنف الفقراء والمساكين. والعلماء مختلفين جدا في الفرق ما بين الفقير والمسكين، فبعضهم يقول المسكين أشد حاجة من الفقير، وهو رواية عن الإمام أحمد، فرقوا بينهما بالحاجة، إن المسكين أشد حاجة من الفقير. وبعضهم وهم الأكثر فرقوا بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهو معتمد المذهب، أن الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أشد حاجة من المسكين. استدلوا على ذلك بأنه الفقير مأخوذ من من أفقرته الحاجة، والمسكين من أسكنته الحاجة، والأول أشد، وبأن الله عز وجل وصف أصحاب السفينة بأن لهم بأنهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا، ولا يمكن أن يتعوذ من حال ويسأل الله ما هو أشد منها، هكذا قالوا الفقهاء رحمهم الله. والحقيقة هذا الكلام كله فيه نظر. وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه الله مسكينا ويميته مسكينا ويحشره في زمرة المساكين، فالمراد به مسكنة الحال، مسكنة الذل والافتقار لله عز وجل، وليس المراد بها المسكنة اللي هي الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وكان يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه صلى الله عليه وسلم. فهذا على تقدير صحة الحديث أصلا، يعني هذا هو معتمد المذهب، وما اعتمده المصنف إنه الفقير من يملك أقل من نصف الكفاية. يعني فرضنا إنسان يكفيه في الشهر 10,000 وهو يملك 3، فهذا فقير، فإن ملك النصف فأكثر فهو مسكين. يعني لو هو يحتاج إلى 10,000 ويملك 7 فهذا مسكين وليس بفقير، هذا هو التفريق المعتمد في المذهب. وصاحب الإنصاف قال إن ابن تيمية قال إن الفقير والمسكين صنف واحد، ولم يبين وجه العطف عند الشيخ، لأن العطف يقتضي التغاير، الفقراء والمساكين يبقى لابد أن ثم مغايرة بين الصنفين، ولعل ما ذهب إليه الشيخ هو ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلام يا لا يحضرني نصه، لكن كأنه فرق بين الفقير والمسكين بما فرقت به السنة، فالسنة بينت من هو المسكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف بالأبواب ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. أدل هذا الحديث على، يعني هذا أحسن ما يتمسك به في الفرق بين الفقير والمسكين، وهو أن الفقير هو من تعرض للمسألة، والمسكين هو من تعفف عنها، فالمسكين فقير متعفف، والجامع بين الصنفين هو الحاجة. والغرض المقصود أيًا ما كان الأمر فمش هيترتب على ذلك فرق كبير، سواء قلنا أن المسكين أشد من الفقير أو الفقير أشد من المسكين، أو قلنا بالتفريق الصحيح أن الفقير هو يعني أن المسكين هو الفقير المتعفف، وأن الصنفين يجتمعان في وصف الحاجة، أحدهما يتعرض للمسألة والآخر يتعفف عن سؤال الناس، مش إشكال كبير، مش هيترتب على ده كبير فرق في الأحكام، لأن الصنفين مجتمعين في الحاجة. فمن كان لا يجد حاجاته الأساسية فهو إما فقير وإما مسكين على التفريقات والتعريفات السابقة، على أن هذين الصنفين من الألفاظ الفقير والمسكين من الألفاظ التي زي ما بيقول ابن تيمية إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام والبر والتقوى ونحو ذلك. الغرض المقصود الفقراء والمساكين هم ذوي الحاجات اللي دخلهم ما بيكفيهمش، من لا يكفيهم ما يحصل لهم من مال. هل يشترط ان هم ما يكونش عندهم فلوس اثمان كثيره مثلا، او اموال، ما يملكوش اموال او ما يملكوش انصبه؟ لا، النصاب في باب الزكاه شيء، والنصاب في باب استحقاق ووصف استحقاق الزكاه شيء اخر. يعني هذا الشخص، الشخص الواحد ممكن يكون غني باعتبار وجوب الزكاة عليه، وفقير باعتبار استحقاقه للزكاة. يعني لو أن هذا الشخص له سائمة كثيرة تبلغ مئات فتجب عليه زكاتها، لكن هذه السائمة لا تكفي لحاجاته الأساسية، لا تكفي، لا تكفيه هو ومن يمون ومن يعولهم من عيال، زوجة وأولاد، مطعم ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك من الحاجات الأساسية. والفقهاء يعني يذكرون الطعام والشراب والبيت والمأوى واللباس ونحو ذلك، لا ينصون على الدواء، وكأن الدواء والله أعلم في هذا الزمن اللي صار فيه الدواء يعني لكثير من الأمراض قطعي الأثر ويدفع به بحمد الله شر كثير مع تقدم الطب، فقد يتجه جدا أن الدواء أيضا من الحاجات الأساسية، بل يعني يتعين أن يقال بذلك والله أعلم. الغرض المقصود إذا كان الشخص يملك نصابا من عروض التجارة، يتاجر بآلاف مؤلفة تجب عليه الزكاة، لكن هذه العروض ما يدخل له منها لا يكفيه، لا يكفيه لحاجاته الأساسية هو ومن تلزمه نفقته، فهو غني في باب وجوب الزكاة وفقير في باب الاستحقاق، فيجب عليه أن يزكي مالك ويجوز أن يأخذ من الزكاة لاستحقاقه. إذن الفقير هو من لا يجد كفايته لحاجاته الأساسية هو ومن تلزمه نفقته، يعطى هذا الفقير ما يكفيه. المذهب يقولون يعطى ما يكفيه لمدة سنة. ليه؟ قالوا طبعا بعض الفقهاء قالوا تمسكوا بحديث فيه إن من ملك 50 درهما فهو غني لا تحل له المسألة، لكن حمله المجد رحمه الله على أن هذا كان في زمن، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت 50 هذه تعد غنى، تعد غنى، وإلا فالأشخاص يتفاوتون والأزمان تتفاوت، ولا شك أن الشرع إنما يعتبر الأوصاف لا مجرد عدد من الدراهم، واضح؟ فمن ملك نصابا ولو كثيرا من المال وكان لا يكفيه لحاجاته الأساسية فهو فقير، يجوز أن يأخذ من الزكاة. ويأخذ قد إيه؟ قلنا الفقهاء يقولون يأخذ كفايته لمدة سنة. لماذا؟ قالوا لأن الحول الزكاة بتدور بدوران السنين، فإذا دارت السنة، إذا دارت السنة وكان لسه فقير ادنا تاني، لكن لا يأخذ أكثر من ذلك. وبعض الفقهاء قال يأخذ ما يزول به عنه وصف الفقر، يأخذ ما يزول به عنه وصف الفقر، وده كلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض الفقهاء مذهب الشافعية يقولوا يأخذ كفايته العمر الغالب، العمر الغالب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إنه طالب العلم يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب وما يتعلم به، وهذا زي ما بيقول صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله ليس خارجا عن الأصناف الثمانية، ليس خارجا عن الأصناف الثمانية، لأن العلم من الحاجات الأساسية في الحقيقة، لأن إذا كان غذاء الأبدان وكساء الأبدان يعطى له من مال الزكاة، فغذاء القلوب وكساء القلوب وما يقرب من علام الغيوب أولى أن تصرف فيه الزكاة. لكن طبعا مسألة طلب العلم والاعتماد على كلام ابن تيمية في الموضوع ده يتوسع فيه جدا، فابن تيمية أراد العلم الشريف، العلم الشرعي، العلم الذي يقرب من الله. أما دفع الزكاة لرجل مثلا عشان يودي أولاده جامعات خاصة ونحو ذلك أو مدارس خاصة، والقول بأن هذا مصرف من مصارف الزكاة، فأمر يعني فيه وقفة شديدة، يعني ينام أولاد المسلمين على الأرصفة، وبعض الناس يصرف الزكاة في، يقول في دفع مثلا مصاريف مدارس خاصة أو جامعات خاصة أو نحو ذلك، فهذا يعني أمر يعني لابد من التفطن له، وأن الأمر ليس بهذا التساهل. العلم الذي تصرف فيه الزكاة هو العلم الشريف، العلم الشريف. والفقهاء يقولون شرط كون الشخص فقيرا أن يكون عاجزا عن الكسب، ملوش مال يكفيه وملوش أيضا قدرة على التكسب، تمام؟ فإذا كانت له قدرة على التكسب وقال أنا بتفرغ للعبادة، قلنا له لا تأخذ، لا يجوز لك الأخذ من الزكاة، لم يفرغ للعبادة، بل قلنا له يجب عليك أن تتكسب، وتكسبك عبادة أشد تقريبا إلى الله من إيه؟ من عكوفك وبقائك وتفرغك للعبادة. أما لو كان يقول أنا أتفرغ لطلب العلم، أتفرغ لطلب العلم وأترك التكسب، فهذا يعطى من الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة. لكن بعض فقهاء الشافعية قيده بأن يكون نجيبا، وهذا صحيح، لأنه ما يجيش أي حد يعني ما بيفهمش بليد ويقول أنا أتفرغ لطلب العلم لا يرجى منه خير، ويقول أنا أتفرغ لطلب العلم، لا، لابد أن يكون نجيبا يرجى منه نفع المسلمين، نفرغه لطلب العلم عشان يحصل منه شيء، يحصل منه نبوغ، يتصدر في فتوى، يتصدر في قضاء، يتصدر في تدريس، يتصدر في تعليم، فيحصل به أداء الفرض الكفائي على المسلمين. أما مش يعني لابد أن يتخير من تعطى إليه الزكاة أو من يعني تصرف إليه الزكاة من هذا الصنف بعناية شديدة. نعم، فهذان هما الصنفان الأولان للفقراء والمساكين، كما قلنا من لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية. كما قلنا لا يمنع ملك المال الكثير وصف الفقر، ولو كان يملك سيارة يتحرك بها أو بيتا واسعا يسكنه جاز له الأخذ من الزكاة. لو كان يملك أكثر مما يحتاج إليه حينئذ لا يجوز، يلزمه ببيع هذا الزائد عن حاجته، ونقول لا، لست فقيرا، لست مسكينا، لا يجوز لك الأخذ من الزكاة. كان يملك ثياب جمال، ثيابا يتجمل بها، نقول مش مشكلة، إذا كانت تليق بمثله فليس هذا مانعا لوصف الفقر. كانت تملك حليا تتزين به يليق بمثلها، أيضا لا نلزمها ببيعه، بل هذا لا يزيل عنها وصف الفقر. كانت امرأة عزباء فقيرة وكانت قادرة على التزوج، هل نلزمها بالزواج ليزول عنها وصف الفقر؟ لا، لا يلزمها، بل نعطيها من الزكاة. هل تصرف الزكاة للصغار؟ نعم، يجوز أن تعطى للصغار وحتى لمن لا يأكل الطعام، وتصرف في حاجاته، في أجرة رضاعه وفي كسوته ونحو ذلك، وفيما يحتاج إليه، ويقبضها وصيه. ولذلك مثلا ملاجئ الأيتام إن لم يكن لها مصرف فعلا وكانت تقوم بحاجات الصغار الأساسية، وهؤلاء مثلا لقطاء ليس لهم من يقوم بهم، وبيت المال بيت مال المسلمين لا يوفر لهم الطعام ولا الشراب ولا كذا، فيجوز أن يعطى القائمون على هذا الأمر من مال الزكاة يصرفونه في مصالح هؤلاء الصغار الأيتام. هذه بعض المسائل التي يعني في ذي التي يعني عرضت في ذهني متعلقة بمصرف الفقراء والمساكين. الثالث
قال وهم ثمانية: الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته، الثاني المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، قال الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم.
نعم، الصنف الثالث هو العامل عليها، والعامل عليها يعني على جمع الزكاة، هم ناس ينتدبهم ولي الأمر الإمام، إمام المسلمين المختص بجمع الزكاة، ينتدبهم للإشراف والقيام بمهمة جباية الزكاة وتوزيعها. الجابي اللي بيجمعها بيلمها من الناس، والحافظ اللي بيحرسها بعد ما تتلممها، على بال ما تتوزع بتحتاج لحراسة، والقاسم اللي بيوزعها، والكاتب اللي بيكتب اللي راح واللي جه، يسجل في الدفاتر. فكل هؤلاء هم العمال عليها، وهؤلاء كما قلنا يعينون من قبل ولي الأمر، ويصرف لهم ولي الأمر من مال الزكاة. هنا مسائل متعلقة بالعاملين عليها، زي ما نبهنا قبل كده إن المتطوع بجمع الزكاة أو الجمعيات التي نشطت في هذا الباب، باب جمع الزكاة، الجمعيات الخيرية، هم وكلاء عن الأغنياء في الدفع وليسوا وكلاء عن الفقراء في القبض، وبالتالي هم ليسوا معينين من قبل ولي الأمر، ومن ثم فليس لهم أن يأخذوا لأنفسهم من مال الزكاة بزعم أنهم عاملون عليها. لو فرض أن هناك مثلا جمعيات مشهرة من الدولة أو من قبل الإمام، والإمام ولي الأمر رخص لها وأذن في جمع الزكاة، فقد يتجه، لكن لا بد من وجود قوانين منظمة لهذا الأمر لئلا يصير الأمر فوضى. الغرض المقصود أن الجمعيات العادية الأهلية والأفراد إذا جمعوا الزكاة وتبرعوا بذلك فهذا جهد يبذلونه مشكورين، ليس لهم أن يأخذوا مقابلاً عنهم ولا من مال الزكاة، إلا أن يكون أحدهم فقيراً فيأخذ لفقره وحاجته فلا إشكال. ثانياً، ما يأخذه العامل من مال الزكاة هو أجرة عمله، ما يأخذه العامل من مال الزكاة هو أجرة عمله، لذلك يجوز أن يأخذ ولو كان غنياً. ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود: لا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة عامل عليها، ذكر منهم عامل عليها. فحتى لو كان غنيا يجوز له الأخذ من مال الزكاة لأنه يأخذ أجرة عمله. لو تلفت الزكاة في يده من غير تفريط فهو غير ضامن ويأخذ أجرته من بيت المال لأنه عمل. شروط هذا العامل، شروط هذا العامل من على الزكاة: لا بد أن يكون مسلما، يجب أن يكون مسلما، لأن جباية الزكاة وقسمتها نوع ولاية، وده في خلاف في المذهب، لكن الصواب قطعا أنه لا بد أن يكون مسلما، لأن الله قال: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتسليط الكفار إن هم يجبوا الزكاة من المسلمين وإن هم يوزعوها على المسلمين يجعل لهم اليد العليا، فهذا غير مأذون فيه في الحقيقة، يعني لا يتصور الإذن فيه. إذن شرط أن يكون مسلما، شرط آخر أن يكون أمينا كافيا، يعني لازم يكون عدل وأمين، لا يعين كل من هب ودب في هذا الباب في هذا المضمار، بل لابد أن يختبر وتعرف أمانته وعدالته ومعرفته بالأمر الذي وكل بالعمل فيه. إن كان في الحساب يبقى لابد أن يكون جيد في الحساب، إن كان في التوزيع يبقى لابد، وهكذا لابد يكون جيد في الباب ومتقن للباب والأمر الذي استؤجر له. هل يشترط أن يكون ذكرا؟ صاحب الإنصاف يرى، هم لم ينصوا على ذلك، قال لم ينصوا على أنه اشترط أن يكون ذكرا، لكن صاحب الإنصاف بيقول يتجه جدا أنه يشترط ذلك أن يكون ذكرا، لأنه عبر العصور لم يعين عامل من النساء، يعني يتجه لهذا المعنى أن يكون العامل ذكر. لكن في هذا الصنف اللي خرجت النساء فيه في هذا الزمن اللي خرجت النساء فيه بكثرة، إذا وجد مثلا الإمام عين في بعض مكاتب جمع الزكاة مثلا النساء موجودات في المكاتب يكتبن ويحسبن على أجهزة الحاسوب ونحو ذلك، اللي طالع واللي خارج واللي داخل، فيتجه أن هذا لا يمتنع إذا كنا يقمنا بالمهمة على وجهها، فما فيش ما يمنع. هل يشترط أن يكون حرا؟ لا يشترط أن يكون حرا، بل يجوز أن يكون عبدا. هل يشترط أن يكون فقيرا؟ لا يشترط أن يكون فقيرا، بل يجوز أن يكون غنيا كما ذكرنا. فهذا يأخذ عمالته من بيت المال، يأخذ عمالته أجرة العمل من مال الزكاة لكونه عاملا على الزكاة لمصلحة المسلمين. نعم.
قال الرابع المؤلف وهو السيد المؤلف المطاع. نعم المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها.
نعم، هذا الصنف الرابع. نعم. الصنف الرابع هو المؤلفة قلوبهم، وهم الذين قال الله فيهم والمؤلفة قلوبهم. وهذا الصنف ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه منسوخ، ما عادش موجود هذا الصنف ولا تصرف الزكاة في تأليف القلوب. قالوا لأن عمر وعثمان وعلي لم يخرجوها في المؤلفة قلوبهم فدل على نسخه. والصواب أن هذا الصنف غير منسوخ ولا يمكن أن يكون منسوخا، قالوا بالنسخ في غاية الضعف، لأن آية براءة من آخر ما نزل، آية التوبة سورة براءة كلها من آخر ما نزل من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في آخر حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أعطاهم عام الفتح وأعطاهم بعد ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم وأعطى الزبرقان بن بدر، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان النسخ؟ ولا يمكن أن ولا يتصور أن يوجد نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمر وعثمان وعلي فلم يعطوا لسبب بسيط جدا، أنه لم توجد حاجة. الأصل المؤلفة قلوبهم إنما نعطيهم لحاجتنا لذلك. والله سيد مطاع في هكذا، لم توجد المصلحة التي لأجلها يعطى المؤلفة قلوبهم، ولذلك ترك هؤلاء الخلفاء إعطاءهم. أما القول بالنسخ ففي غاية الضعف. من هم المؤلفة قلوبهم إذن؟ مؤلفة قلوبهم يعني الناس نتألف قلوبهم على الإسلام أو على زيادة الإيمان، لكن لابد أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته، سيداً مطاعاً في عشيرته، يعني ما يكونش واحد من آحاد الناس، من أفناء الناس، ما نجيش لواحد لا بيهش ولا بينش ونديله مال الزكاة نرجو إسلامه أو نرجو إسلام نظيره أو ليكف شره عن المسلمين وعملوا الشر أصلا يتخوف. هذه إنما تعطى في السادة المطاعين، في السادة المطاعين. وبعض أهل العلم قال بل يجوز دفعها للشخص ليقوى إيمانه، لكن الظاهر من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أعطاها لسادات القبائل ورؤساء القبائل والعشائر، زي عيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة والعباس بن مرداس السلمي ونحو هؤلاء من المؤلفة. فهؤلاء قوم كانوا رؤساء في أقوامهم، الأقرع بن حابس التميمي، حتى العباس بن مرداس لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع 100 وعيينة 100 قال له فيصبح نهبي ونهب العبيد فرسه بين عيينة والأقرع، وما كنت دون امرئ منهما، وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في مجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لم يرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا عني لسانه، وزاده أعطاه حتى كمل له 100. الغرض المقصود ظاهر تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لرؤساء العشائر. فرؤساء العشائر هؤلاء ممكن يكون كافر لكنه رئيس في عشيرته، فنعطيه نرجو أن يسلم، هذه واحد، أو نرجو أن يسلم نظيره، يعني واحد يشوفنا بنديله فيسلم، أو نعطيه رئيس عشيرة مسلم بس ضعيف الإيمان فنعطيه ليقوى إيمانه ويثبت على الحق، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم لحد رجعوا إلى أقوامه يقولوا إن محمدا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، يقودهم إلى الجنة بهذه يعني النطفة الحقيرة والنبذة الحقيرة الهزيلة من الدنيا التي لا تساوي عند الله جناحا، بديها لهم مش مشكلة ياخذوها. فإذا كان سيدا مطاعا يرجى إسلامه نديه، أو يرجى تقوية إيمانه وثباته على الدين نديه، أو يرجى إسلام نظيره، لأن عدي بن حاتم كان صحيح الإسلام وأبو بكر أعطاه وأعطى الزبرقان بن بدر وكان أيضا يعني صحيح الإسلام، وإنما أعطاهما يعني عشان رؤساء العشائر التانيين لما يشوفوا ده يقوموا إيه يتقوى ويتشجعوا على الدخول في الإسلام، أو يرجى كف شره عن المسلمين، أو يرجع كفو، يعني رجل هو شرير ومؤذي، فبنقوم نديله من مال الزكاة علشان خاطر يكف شره ويكف أذاه عن المسلمين، أو يرجى أن يكف شر غيره، يعني نديله هو مثلا على أطراف بلاد الإسلام فنديله عشان يكف عنا شر الكفار الذين يلونه مثلا يقاتلهم ويدفع شرهم عنا، أو يجبيها ممن لا يعطيها، نديله الزكاة عشان يلمها من اللي ما بيدفعهاش، فهذا كله مصلحة للمسلمين يجوز دفع الزكاة فيها. مسألة: هل تحل الزكاة للمؤلف؟ والله إن أعطي لكف شره لم يحل، وإن أعطي لغير ذلك حل. طيب، فإذا صنف المؤلفة باق وغير منسوخ، وهو هي تعطى في هذه الأصناف. طبعا يعني أتذكر علماء السوء قبحهم الله، علماء السلاطين، لما أعطي ترامب ما أعطي من الأموال الجزيلة استدلوا له بأنه من المؤلفة قلوبهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، يلعبون بآيات الله ويتخذونها هزوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال
الرابع: المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها. قال الخامس: المكاتب.
نعم. الصنف الخامس هم من سماهم الله عز وجل بقوله وفي الرقاب. خد بالك من مسألة مهمة جدا، من الأصناف الأربعة الأولانيين ربنا قال للفقراء، صدرها بحرف اللام، للفقراء، والأصناف الأربعة التانيين جعلها فيهم ويجعلها لهم، الوفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لأن ملك الأربعة الآخرين مراعى، بمعنى أنهم لا يملكون ملكا تاما، ولذلك إحنا لما ندي العبد عشان يدفع لسيده إذا تفضل معاه حاجة بعد ما يعتق لازم يرجعها، لو أعطينا الغارم ليقضي يدينا وتبقى معه شيء لازم يرجعه، اللي بنعطيه في سبيل الله عشان يغزو إذا تفضل معاه حاجة بيرجعه، ابن السبيل اللي بنديله عشان يرجع بلده إذا تفضل معاه حاجة بيرجعه، لأن هؤلاء ملكوا ملكا إيه؟ مراعى، ولم يملكوا ملكا تاما، بخلاف الأصناف الأولى دول ملكوا ملكا تاما خلاص ياخدوها يتصرفوا بيها يعملوا بيها اللي هم عايزينه، لو الفقير اديناه مال الزكاة والصبح ورث وبقى غني خلاص هو ملكه خلاص صار بتاعه ما مش هناخد منه حاجة تاني، فهمنا؟ فهذا وجه التعبير باللام في الأصناف الأربعة الأولى وبفي في الأصناف الأربعة الثانية، أن ملك الأصناف الأربعة الثانية ملك مراعى. طيب، في الرقاب، الرقاب هذا صنف، يعني سبحان الله ربنا عز وجل جعل اعتاق الرقاب وتحرير العبيد من مصارف الزكاة، لأن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، إخراج الناس من العبودية مقصد من مقاصد الشريعة. في الرقاب هو آل المكاتب، مع أن المكاتب مختلف هل تدفع عليه الزكاة ولا لا، لكن على كل حال هو اقتصر فقط على ذكر هذا الصنف اللي هو في الرقاب، والأحسن أنه كان يعبر بالتعبير القرآني في الرقاب، وذكر المكاتب خاصة. المكاتب من هو؟ عبد اشترى نفسه من سيده، قال له أنا بدفع لك 100 كل شهر 10 وأبقى حر بعد ما خلص سداد 100، فهذا المكاتب يقولون ولو قبل أن يدفع أول نجم أول قسط، نروح له نقول له أنت عليك كام، يقول 100 مثلا، نقول له خلاص خد 100 هي روح ادفعها لسيدك وانت كده تبقى حر، فهذا المكاتب نعطيه ما زكاة ليشتري نفسه ويكمل عتقه. هذا أحد أصناف في الرقاب. هناك أصناف أخرى يمكن أن نشتري عبيدا ونعتقهم، إحنا نروح للعبيد، نروح للسادة نشتري عبيد ونطلعهم نعتقهم من مال الزكاة، هذا أيضا صن وجه. يمكن أن نفدي بها أسار المسلمين، بل هذا أولى، فهذا أيضا داخل في معنى في الرقاب، استنقاذ أسار المسلمين وفداؤهم من مال الزكاة. أيضا بعض فقهاء الحنابلة كأبي المعالي قال لو أن سلطانا جائرا فرض جبايات على الناس يعجزون عنها فيمكن أن نعينهم في دفع هذا الضر عن يعني أنفسهم، إذا كان هؤلاء السلاطين الجائرين الجائرون يعني يعرضونهم للضرر ونحو ذلك. فكل هذه أوجه تدفع فيها الزكاة في سهم في الرقاب. نعم.
قال الخامس المكاتب. قال السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعصر.
نعم، الصنف السادس هو الغارم، والغارم هو من لزمه دين. الغرم والمادة غين راء ميم في اللغة هي من اللزوم، إن عذابها كان غراما أي لازما، فلأن الدين يلزم صاحبه، فالغارم هو المدين. فهذا الصنف السادس الغارم، والغارم على قسمين، غارم يعطى وإن كان غنيا، وغارم لا يعطى إلا إذا كان عاجزا عن الوفاء. يعني في غارم حنديه حتى لو كان يقدر على الوفاء، وغارم لا يعطى إلا إن كان عاجزا عن الوفاء. الأول الذي يعطى وإن كان قادرا على الوفاء هو من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، يعني خناقة بالناس بين قبيلتين، فهو قال لهم خلاص الديات عليا، أنا هدي القبيلة دي كذا وهدي القبيلة دي كذا، وعشان يصلح بين القبيلتين ويسكن ثائرة الشر ونائرة الفتنة. فهذا الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين نعطيه وإن كان غنيا، وهذا أمر كان من مفاخر العرب، وكانت العرب تفخر به جدا، وكانت العرب يعني تعين عليه وتحث على فعله، وهذا من مكارم الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسألة فيه، أباح لمن تحمل هذه الحمالة لإصلاح ذات البين أباح له أن يسأل الناس، في حديث قبيصة بن مخارق الهلالية عند مسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، ذكر منهم إيه؟ قال ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ثم يمسك يعني يكف عن المسألة، يسأل على قد الدين الذي غرمه ثم يمسك. طيب لو سد ينفع يجي يقول أنا سديت وودوني؟ لا خلاص، إذا قضى الدين من مالي خلاص ما عادش غارم فما ندلوش. طب إذا اقترض للوفاء؟ خلاص برضه إذا اقترض للوفاء فهو غارم، يعطى وإن كان غنيا أيضا، يعطى وإن كان غنيا. إذن هذا الصنف الأول الذي غرم لإصلاح ذات البين فهذا يعطى وإن كان غنيا. الصنف الثاني وهو الغارم لمصلحة نفسه، هذا رجل تدين في أمر مباح، استدان في أمر مباح أو محرم ثم تاب. خد بالك، استدان في أمر مباح، والله استدان عشان بيتجوز، استدان عشان بيبني بيت، استدان عشان أي ما كان، أو في أمر محرم، استدان في أمر محرم ثم تاب، والله استدان عشان يعمل فرح في قاعة بالشيء الفلاني وبعدين ندم وتاب، هذا لا نعطيه إلا إذا كان تائبا، أما إذا لم يتب فلا يعطى. يبقى إذا استدان في محرم لا يعطى ولا كرامة، بل لابد من العلم أو غلبة الظن بإيه؟ بأنه قد تاب. وبعض فقهاء الحنابلة بيقولوا لا يعطى ولو تاب، لابد أن يكون استدان في مباح، لا يعطى ولو تاب. والحقيقة أن القول ده فيه استصلاح للناس شديد، إنه يعني من حيث المصلحة أنه في ردع للناس، لأن الناس ممكن يتساهلوا في فعل المحرمات، يقولوا ما نرجع على مال الزكاة ونقول للناس إحنا تبنا، فهذا فيه استصلاح للناس لو أفتي به للمصلحة فهذا جيد، لكن من حيث معتمد المذهب وما يقتضيه النظر أنه لو تاب وعلمت توبته جاز دفع الزكاة إليه. إذن لو تدين في مباح أو تدين في حرام ثم تاب هو عجز عن الوفاء وأعصر، مش قادر يسدد، حتى لو كان غنيا، مش شرط يكون فقير، حتى لو كان معاه اللي يكفيه، حتى لو كان معاه اللي يصرف على عيال، فهذا نعطيه إذا كان معسرا، بس بشرط يكون عاجز عن الوفاء. ما يجيلكش واحد عنده أصول كثيرة وبدل البيت 10 وبدل السيارات 10 وتعطيه من مال الزكاة، يبيع مما عنده، يبيع مما عنده. لكن إذا علم أنه عاجز عن الوفاء حتى لو كان غنيا وما عندوش حاجة يبيعها أصول، يبيعها ليقضي دينه، فهذا يعطى من مال الزكاة. وهنا مسائل مهمة متعلقة بسهم الغارم. هل يجوز ان احنا ندي الزكاة للدائن على طول؟ المعتمد المذهب يقولون نعم، مع انهم ينصون على اشتراط التمليك في الزكاة، لكنهم قالوا يجوز ان تعطى الزكاة للدائن، يجوز ان تعطى الزكاة للدائن لانه كما لو دفعها اليه ليقضي دينه. طيب، هل يجوز أن يقضى بها دين الميت؟ هذه مسألة فقهاء يقولوا لا يجوز أن يقضى بها دين الميت. معتمد المذهب أنه لا يقضى بها دين الميت لأنه ليس أهلا للتحمل، ملوش ذمة يتحمل فيها الدين، خلاص الدين صار في تركته، ما عندوش تركة يبقى في بيت المال، فلا يقضى عنه دينه من مال الزكاة. والشيخ العثيمين علل بعلة تانية، قال إن الباب ده لو اتفتح الناس يتعاطفون جدا مع الموتى، فيوشك إن هم يعني كل أموال الزكاة تصرف في قضاء ديون الموتى، فسد الباب ده أحسن. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى إنه لا، يجوز إنها تصرف في ديون الموتى، لأن ربنا قال في الغارمين، وهذا يعني داخل في هذا العموم، هذا الميت داخل في هذا العموم، ليس هناك ما يخرجه. مسألة أخرى، هل يجوز أن يسقط المدين الدائن دينه عن المدين بنية الزكاة؟ الفقهاء يقولون لا يجوز. بعض الفقهاء الحنابلة ظن الأزجي ذكر أنه يجوز، لكن ذكر شيخ الإسلام أنه يعني إجماع، ولعله يقصد إجماع الأئمة الأربعة. فمعتمد المذاهب الأربعة في هذا أنه لا يجوز، لا يجوز أن يسقط الدين عن المدين بنية الزكاة، لأن الزكاة إيتاء وهذا إبراء، ولا بد من الإيتاء، ولأن الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولأنه يفدي ماله بماله في الحقيقة، هو أصلا كده هو مش عايز يدفع الزكاة، فهو الدين ده خلاص يعني يائس منه، فيقول له خلاص خليه مكان الزكاة وخلص، فيفدي ماله بماله. وهذا القول هو الصواب. طيب، هل يجوز أن يعطي المدين مال الزكاة، يديه له في إيده، يسلمه له في إيده؟ نعم يجوز، لكن لا حيلة، يعني بشرط إن ما يكونش فيه تواطؤ بينهم وبين بعض، يقول له أنا هديه لك وتديه لي، أو يكون عارف يقيناً إن هو لما يدهوله حيرجعهوله. ففي الحالتين دول لو في تواطؤ أو اتفاق حيلة على إنه هو يعني سيرد إليه هذا المال ويقضي دينه به، فلا يفعل، لكن يجوز أن يعطيه الدين، يجوز أن يعطي المدين له مال الزكاة، نعم يجوز. طيب، لو فضل مع المدين شيء أو أبرأه الدائن لزمه رد المال، أعطي لفقره خلاص لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء. لو أعطي لفقره فإنه يتصرف في المال كيف شاء، ولو أعطي لقضاء الدين الفقهاء يقولوا يلزمه أن يقضي به الدين، يلزمه أن يقضي به الدين، وما يجوزوش يتصرف به في حاجة تانية. وهنا بنتعرض لمسألة بيناقشوها فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية كذلك، وهي رعاية مقصود المتبرع. لو أعطاه تمرة ليفطر عليها، أو أعطاه عمامة ليستر بها رأسه، أو أعطاه لو أعطاه شيء بمقصود معين، هل يجب رعاية هذا المقصود أو لا يجب؟ صاحب مطالب لأنها الرحيباني رحمه الله ذكر في هذه المسألة اتجاهين، وقال إن كلام بعضهم يقتضي أنه يلزم رعاية قصده، وهذا ما ينص عليه الشافعية زي الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله وغيره، لكن هو ذكر اتجاها أنه لا ما يلزمش، أنه الإنسان إذا ملك مالا فله أن يتصرف فيه كيف شاء، والذي ينبغي في الحقيقة هو رعاية مقصود المتبرع، لأنه لولا هذا القصد لما تبرع لك. يعني لو واحد أعطاك مثلا مالا لتذهب تعمل عمرة، فتقوم أنت تأخذ الفلوس وتروح الساحل الشمالي وتتفسح أنت وعيالك وتقول أنا ملكت المال أفعل به ما أشاء، هذا لا يصلح، الله تعالى أعلم، هذا خلاف مقصود الشرع من، وهذا سيسد على الناس باب الصدقات، لأن الناس إذا علموا أن مقاصدهم لن تراعى فإنهم لن يتصدقوا ولن يتبرعوا. إذن يعني هذه كانت بعض المسائل المتعلقة بالغارمين. نعم. قال
السابع: الغازي في سبيل الله.
نعم، بس ما ذكرش حاجة تاني؟
لا، قال الثاني.
طيب السابع: الغازي في سبيل الله، لقوله تعالى وفي سبيل الله، فقوله الغازي دل على أن المقصود بسبيل الله هو الغزو والجهاد، وهذا هو إطلاق سبيل الله في القرآن، لا يوجد سبيل الله في القرآن إلا في هذا المعنى، وهو معنى الغزو والجهاد. ففهم من فهم أن سبيل الله يشمل كل حاجة وبناء القناطر والجوامع وهلم جرة، هذا فهم خاطئ. والعجيب أن الدكتور يوسف القرضاوي في كتاب فقه الزكاة نصر القول بأنه سبيل الله مراد به الجهاد جدا، وبين أوجه ذلك، لكن رجع وسعها من ناحية تانية وقال أن الدعوة هي أحد الجهادين، وهي جهاد باللسان، جهاد جهادين، جهاد باللسان وجهاد بالسنان، فيجوز صرف الزكاة في الأمور الدعوية والمناشط الدعوية وطباعة الكتب وطباعة الأشرطة. الحقيقة أن هذا غير متجه، هذا أيضا وإن قال به الشيخ لكنه يعني غير ظاهر ولا متجه، بل سبيل الله اسم للجهاد. من هم اللي ياخدوا من سهم سبيل الله من المجاهدين؟ من ليس له سهم في الديوان. طبعا هو الأصل في الدولة الإسلامية بيكون في ديوان يسجل فيه الجند، الجنود، أسماء الجنود بتسجل، من ليس له اسم في الديوان، اللي له اسم في الديوان خلاص ده بيت المال هو اللي بيديله الايه النفقة بتاعته كده، لكن إن كانت نفقته من بيت المال ما تكفيش ماشي يعطى من سهم سبيل الله. واحد متطوع عايز يطلع يغزو خلاص ماشي نديه. طب لو جاء قال لنا أنا عايز أغزو نديله من غير ما يجيب بينة؟ نديله، لأن الأصل في الناس الصدق، ولأن ده أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من جهته. فهذا هو، إنه إذا كان ملوش قسم في الديوان أو له ولا يكفيه فهذا يعطى ما يغزو به، ونديله فلوس، نديله فلوس هو يجهز نفسه بيها، ما يجوزش إننا نشتري له سلاح وأفراس يجاهد عليها. دلوقتي يعني ما نشتريلوش بنادق وRPG ومسدسات ونحو ذلك، لا، إحنا نديله فلوس وهو يجهز نفسه بيها. إلا الإمام، الإمام هو اللي ممكن يشتري فرس للجهاد، لأن قبض الإمام يقوم مقام قبض الإيه؟ المستحق. فالإمام هو اللي ممكن يعني لو خد طلع من سهم سبيل الله يشتري عدة الجهاد ويعطيها للمجاهدين. إذا خد كما قلنا من سهم سبيل الله وفضل منه حاجة لازم يرجعها. سهم سبيل الله يأخذه وإن كان غنيا، لأن إحنا هو مش عايز يصرف من فلوسه، يقول لك أنا طالع أغزو عايز تساعدني ساعدني، فتديله حتى وإن كان غنيا ما فيش مشكلة. هل سبيل الله يقتصر على الغزو؟ ده مذهب الجمهور الأئمة الثلاث وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد إنه يقتصر على الغزو، والرواية الثانية عن الإمام وهي معتمد المذهب أن الحج داخل في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله، لكنهم قالوا طبعا اختلفوا هل ده في كل حج ولا حج الفريضة بس، ومعتمد المذهب أنه في حج الفريضة فقط، لكن ده في نظر في الحقيقة. يعني أصلا هو يقول في حج الفريضة، وأصلا هذا الذي سيحج ليس مفروضا عليه الحج، الفرض أنه فقير، التقدير أنه فقير لا يملك ما يحج به، فلن يفرض عليه الحج. فكيف نقول نعطيه ليسقط الفريضة؟ أي فريضة يسقطها؟ هذا حقيقة أمر يعني غير مفهوم بالنسبة لي فهما تاما من كلام الفقهاء. هذا ليس مفروضا عليه الحج، فأن تعطيه يقولون ليحج حج الفريضة، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله، وقالوا أيضا العمرة مثل الحج، يعني يعطى لعمرة لأداء حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، يعطى الفقير ليسقط الفرض عن نفسه فيؤدي حجة الإسلام أو يؤدي عمرة الإسلام من مال الزكاة. حقيقة الأحوط ألا يصرف مال الزكاة في هذا، الأحوط وفاق مذهب الجمهور وترجيح ابن قدامة رحمه الله، انتصر ابن قدامة في المغني لعدم الإعطاء بقوة. نعم.
قال السابع الغازي في سبيل الله، قال الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده.
نعم، ابن السبيل سمي ابن السبيل السبيل يعني الطريق، ابنها أي الملازم لها، يعني الملازم ابن السبيل يعني ابن صاحب الطريق أو الملازم للطريق، هذا معنى ابن السبيل. ابن السبيل هو المنقطع في غير بلده، يعني واحد خرج من بلده لسفر، ده يشمل صورتين، إن كان وصل لمقصده، واحد مثلا من مصر وسافر إلى مثلا السعودية ليؤدي العمرة، وهناك ضاعت نفقته ولا يجد ما يرجع به إلى مصر، مش لاقي إنه يحجز تذكرة العودة، هو غني في مصر لكن لا يجد ما يحجز به تذكرة العودة، فهذا وصل إلى مقصده خلاص ويريد أن يرجع. واحد تاني هو من مصر خرج إلى السعودية ليؤدي العمرة، لكنه خرج في رحلة بحرية مثلا، وفي السويس بعدما جاوز بلده ضاعت نفقته، خرج من بلده خلاص هو من القاهرة ولا من، وفي السويس ضاعت نفقته، فهل نعطيه ليتمم السفر إلى مقصده أو لا؟ نعم نعطيه، صورتين نعطيه، طالما أنه خرج من بلده خلاص وصار مسافرا، صار ابن طريق ابن سبيل، فإننا نعطيه. إذا كان لسه ما راحش نديه ليذهب ويرجع، إذا كان راح نديه نعطيه ليرجع. طب هو في بلد وعايز ياخد عشان ينشئ سفر، لا هذا لا نعطيه. واحد بيقول لك اديني عشان أسافر أمريكا، لا هلا سافر أي مكان، هذا لا نعطيه، هذا لا نعطيه. إذا كان يقول أنا أريد أن أنشئ سفرا، لن، مع خلافا للشافعية، الشافعية يقول يعطى ولو في بلده لينشئ سفرا مباحا، هذا غير صحيح. صواب أنه لا بد أن يكون مسافرا منقطع، انقطع به الطريق، انقطع به الطريق، ضاعت نفقته، ذهبت، نفدت، فيعطى ما يوصله إلى مقصده ويرده إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده، معاه فلوس في بلده مش مشكلة، بس هنديله ما يعود به. طيب هل يلزمه أن يقترض إن قدر على الاقتراض؟ هذه مسألة اختلف فيها فقهاؤنا. المجد جد شيخ الإسلام قال يلزمه أن يقترض، الشارح اللي هو ابن أبي عمر ابن أخي الموفق قال لا ما يلزموش أن يقترض، وهذا هو الصواب لإطلاق نص الشارع. الشارع قال ادوا ابن السبيل ولم يلزمه بإيه؟ ولم يلزمه باقتراض. طب لو كان مسافر سفر معصية هل نديه؟ نعم بشرط أن يتوب، لو سافر سفر معصية وتاب فإننا نعطيه ليرجع، أما إن لم يتوب لا نعطيه ولا كرامة، زي ما قلنا في مين؟ في المدين كده بالضبط. نعم.
قال الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده، قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا.
طيب يعطى الجميع بقدر الحاجة، قلنا الفقير والمسكين يعطون ما يكفيهم لمدة سنة، هذا هو معتمد المذهب وذكرنا الخلاف في ذلك. المؤلف يعطى بقدر التأليف، العامل يعطى أجرته، في الرقاب يعطى ما يفك به رقبته، الغارم يعطى ما يقضي به دينه، في سبيل الله يعطى ما يحصل به الغزو، وابن السبيل يعطى ما يرجع به لبلده. هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية؟ هذه مسألة مشهورة قال بها فقهاء الشافعية. الشافعي رحمه الله قال يجب استيعاب الأصناف الموجود من الأصناف الثمانية، يعني الأصناف الثمانية موجودة، ولازم قول بقى أنك تدي ثلاثة من كل صنف، ولا يكفي أنك تدي واحد من كل صنف، على كل ثلاثة من كل صنف. يعني لو شخص هو اللي هيوزع زكاته بنفسه، شيل العاملين وشيل المؤلفة، إذا قلنا أن سهمهم سقط، هيلزمه أنه يدي 18 نفس زكاة المال، 3 في 6 طبعا. ولو حطينا المؤلفة هيلزمه أنه يدي 21 نفس. الإمام هيلزمه أنه يقسم الزكاة في أقل حد 24 نفس، وهذا كله يعني لا يعطيه لا لفظ الآية، دع ما فيه من العسر والحرج الذي لا تأتي بمثله الشريعة. يعني واحد بيطلع زكاة يلزمك أنك تدور على كذا وكذا من الأنفس حتى تعطيها، هذا من الحرج والعسر الشديد التي لا تأتي بمثله، الذي لا تأتي بمثله الشريعة. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومع ذلك ففقهاؤنا يقول يسن استيعاب الأصناف خروجا من الخلاف. والله إن كان إمام ماشي نقول له يسن لك ذلك، لكن الشخص الواحد هذا يصعب جدا أن يكلف بمثل هذا الشيء. على كل حال الفقهاء يقولون وهو الصواب الذي لا شك فيه أن دفع الزكاة إلى مستحق واحد مجزئ، والله عز وجل إنما عين هذه الأصناف للدفع ولم يوجب تعميمهم بالدفع. هناك فرق، هذه الأصناف هي المعينة، تعطي من شئت منها تبرأ ذمتك، وليس الواجب أن تعمهم بالدفع. فالصواب أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية بالدفع، وأن الدفع لشخص واحد يجزي وتبرأ به الذمة. نعم.
قال ويجزي دفعها، قال ويجزي دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار.
ويجزي دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يدفع زكاته لمن يأتي لقبضها من العمال، لما نجدة يأخذها يديها له، ابن الزبير يأخذها يديها له. والبغاة لأن معاوية رضي الله عنه كان بيجمع الزكوات لما كان في خلافة علي، كان بيجمع الزكوات في الشام وهو أمير عليها، وأجزأت الناس بلا شك. فيجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة وتبرأ الذمة بذلك. والسلاطين أيضا يجزئ الدفع إلى الأئمة سواء عدل فيها الإمام أو جار، أنت مش مسؤول، هو إذا أخذها فأنت لست مسؤولا. واحنا تكلمنا عن المسألة دي في الدرس اللي فات، درس إخراج الزكاة، وقلنا أن الفقهاء يقولون يستحب للإنسان أن يوزع زكاته بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى المستحق، وإن دفعها إلى السلطان وأخذها السلطان منه برئت ذمته بذلك، وإن علم أن السلطان لا يقسمها ولا يضعها في موضعها فالأولى له وقيل يجب أن يخفيها عنه وأن يعني لا يدفعها إليه. بقي الكلام على من تحرم عليهم الزكاة، وفصل متعلق بصدقة التطوع، وينتهي بذلك كتاب الزكاة، وهذا ما نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.